ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين.
وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، ففي هذا المقطع بيّن الشيخ رحمه الله مذهب النفاة، نفاة الصفات في صفات الله تعالى، فقال: ومذهب النفاة من هؤلاء أي المتكلمين في الرب سبحانه وتعالى أنه ليس له إلا صفات سلبية، صفات سلبية، أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة. فالصفات السلبية هي التي تصدر بالنفي، كلا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا حي ولا قيوم وما إلى ذلك. وهذه الصفات نفوها عن الله عز وجل لما اعتقدوه من أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، ولشبه عندهم يشير إلى بعضها الشيخ رحمه الله في كلامه الثاني، أو إضافية، وهي الصفات التي لا يعقل معناها إلا بغيرها، فلا تفهم إلا بواسطة. وقيل إن الصفات الإضافية هي كل صفة فعلية متعدية، يكون الفعل فيها متعد إلى مفعول. فقالوا: لا نفهم السمع إلا صفة السمع إلا بأثرها، وهو أنه يسمع، ولا البصر إلا بأنه يبصر، أو مركبة من الصفات السلبية والإضافية، وهذا أيضا جمع بين النفي والإثبات. وهؤلاء النفاة لصفات الله عز وجل ينقسمون في الجملة إلى أربعة طوائف. الطائفة الأولى الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها، وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية، والذين يسميهم بعض أهل العلم مثبتة الصفات. والطائفة الثانية هم من يثبت الأسماء دون الصفات، فيقولون: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهؤلاء هم المعتزلة. والطائفة الثالثة هم الذين يصفون الله عز وجل بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون: إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، أي لا يوصف بصفة، فلا يقال نعم، فلا يوصف بصفة إنما يوصف بالنفي، فلا موجود ولا حي ولا خارج العالم ولا داخل العالم، وهؤلاء هم الجهمية. والطائفة الرابعة هم غلاة الجهمية، والذين والذين سلكوا مسلك وصف الله الجمع بين النفي والإثبات في وصف الله عز وجل، فهم يجمعون بين النفي والإثبات في صفات الله عز وجل، يقولون موجود ولا موجود. هذا مجمل أقوال هؤلاء في باب الأسماء والصفات. وهؤلاء المتكلمون عملوا على تقسيم الصفات إلى أقسام كثيرة، فيقسمون الصفات إلى صفات سلبية وصفات ثبوتية، إلى صفات معنوية وصفات ذاتية وصفات اختيارية، وتقسيماتهم كثيرة جدا لمن طالع كتبهم. وهذا خلاف منهج السلف رحمه الله، فإن السلف لم يسلكوا هذا المسلك في صفات الله عز وجل، إذ أن طريقهم في باب الأسماء والصفات طريق واحد لا يختلف، لكن هؤلاء لما فرقوا بين الصفات فأثبتوا بعضها ونفوا بعضها وأولوا بعضها، احتاجوا إلى هذه التقسيمات ليبرروا تصرفاتهم وتحريفهم في باب الأسماء والصفات. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهم الذين بعث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني الصابئة، مذهب النفاة من هؤلاء يعني من الصابئة، فيكون الجعد قد أخذها، يعني أخذ مذهبه في باب الأسماء والصفات وما يجب الله عز وجل في ذلك عن الصابئة والفلاسفة، وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، يعني كمالها وتقعيدها وتنظيرها، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السنية بعض فلاسفة الهند، وهي فرقة في الهند تعتقد ما ذكره الشيخ، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فما لا تدركه الحواس لا يثبتونه، فهم على هذا ينكرون جميع الغيبيات. وهم أيضا من عقائدهم تناسخ الأرواح وإنكار الصانع وما إلى ذلك من العقائد المنحرفة. فهذه أسانيد جهم، يعني هذه أسانيده في العلم وما ذهب إليه من نفي صفات الله عز وجل ومخالفة السلف فيما ذهبوا إليه، ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين. ثم قال: والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. وعلى هذا يتبين أو بهذا يتبين ضلال طريق هؤلاء، وأنهم قد أخطأوا سبيل الرشاد. ثم بعد ذلك
قال رحمه الله: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء، مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية لسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتابه التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هم بعينها التأويلات، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، أحد أئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله بالتوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة بطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى،
شيخ رحمه الله بعد أن قرر فيما سبق أصل مقالة التعطيل للصفات وأنها مأخوذة عن اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، وبين مذهب الصابئين في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وبين صلة أئمة الضلال والانحراف في باب أسماء الله عز وجل بهذه الفرق والطوائف الضالة. انتقل في بيان التسلسل التاريخي لهؤلاء فقال: ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود 100 زاد البلاء، فاجتمع شر إلى شر. الشر الأول وهو التلقي عن هؤلاء قبل أن تعرب الكتب، والشر الثاني هو تعريب كتب اليونان والروم فيما يتعلق بالعلوم الإلهية. زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء، يعني ما كان في قلوبهم من الشبه والريب التي جاءت هذه الكتب فقعدتها وقررتها ونظرتها، فكانت هذه الكتب بمثابة التقرير والتقعيد والتنظير لتلك الشبه التي قرت في قلوبهم وتلقوها عن الضلال من الصابئين واليهود والمشركين والفلاسفة وغيرهم. قال: ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة، وهي مقالة التعطيل ومقالة الجهم والنفي والتحريف في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته ممن سار على طريقته وسلك منهجه في باب تعطيل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته. قال: وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم، فالأئمة تصدوا لهم في أوان بزوغهم وفي أوائل ظهورهم، ليبين أن السلف رحمهم الله قد حذروا الأمة وبينوا لها طريق ضلال هذه الطريقة، وأنها لا توصل في باب معرفة الله عز وجل إلا إلى الحيرة والاضطراب والضلال. ثم قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، تكلم الشيخ رحمه الله عن التأويلات الموجودة في زمانه، قال: مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتاب التأويلات، وهذا كتاب مطبوع بطبع يعني بأسماء كثيرة من أشهرها مشكل الحديث وبيانه، ذكر فيها الأحاديث صحاحا وضعافا، وأولها على طريقته فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وذكرها أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، وهذا الكتاب كتاب له شأن كبير عند المتكلمين، قرر فيه الفخر الرازي الإمام الكبير المعروف في علوم شتى، قرر فيه ضلالات كثيرة وانحرافات عديدة مخالفة لطريقة السلف، فرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب جليل عظيم النفع اسمه نقل التأسيس، وهو كتاب مخطوط ويعمل على تحقيقه الآن، ويوجد كثير منها أي من هذه التأويلات التي في أيدي الناس في ذلك الوقت وإلى وقتنا هذا، يوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، وهؤلاء كلهم ضلال في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، فالجبائي والهمداني والبصري معتزلة، بل هم من أئمة المعتزلة، وابن عقيل تمذهب بمذهب الأشعري، إلا أنه مال في كثير من أقواله إلى المعتزلة كحال أكثر الأشاعرة، فإن متأخر الأشاعرة سلكوا في كثير مما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته مذهب المعتزلة، وأبي حامد الغزالي وغيرهم ممن عرف عنه التأويل واشتهر، هؤلاء هي بعينها يعني التأويلات المذكورة في كتب هؤلاء هي بعينها تأويلات بشر المريسي، فهي مأخوذة عنه منقولة متلقاة منه، وهو قد أخذها من كتب اليونان وورثها عن الأئمة الضلال كجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيره. قال: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، قد يوجد في بعض كلام هؤلاء ما يفهم منه رد التأويل أو رد بعض التأويلات التي نقلت عن المتقدمين، وإن كان نعم ولهم كلام حسن في أشياء، وهذا من الإنصاف والعدل، فهؤلاء لهم حسنات في بعض الجوانب، إلا أن ما أتوا به من الشر وما قرروه كثير، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ليبين الصلة بين ما انتشر في أيدي الناس من الضلال في باب أسماء الله وصفاته وبين الضلال الذي كان في عهد السلف الذي أتى به الجعد وجهم ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، صنف كتابا وسماه نقض عثمان ابن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، وهذا الكتاب مشهور معروف مطبوع فيه خير كثير، رد فيه على شبهات المريسي وبه يتبين أن أكثر التأويلات التي شاعت في كتب المتأخرين من المتكلمين متلقات عن مأخوذة منه. قال: حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، أي أحكم وأرسخ في هذه الشبه وهذه التأويلات وهذه الضلالات، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم يعني هذه التأويلات من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم، ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وهي الطريقة التي سلكها بشر ومن بعده، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. نعم. وعلم أن هذه أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى يعني هذه الفتوى التي يكتبها الشيخ لا تحتمل البسط في هذا الباب، يعني في باب تقرير شبه هؤلاء وتأويلاتهم وبيانها والرد عليها، وإنما أشير إشارات إلى مبادئ الأمور. وقد أحسن رحمه الله في بيان أصل هذه المقالة وكيف استقرت وانتشرت بين المسلمين، وهذا كلام نفيس قد لا تجده في غير هذا الموضع، فهو تتبع تاريخي دقيق لبدعة التعطيل في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يصبر وينظر. نعم.
أحسن الله إليك. وقال رحمه الله تعالى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطرمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن صريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل ذلك لعبد الله بن مبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفات لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس المؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
في هذا المقطع قال الشيخ رحمه الله: وكلام السلف في هذا الباب، يعني في باب الأسماء والصفات وبيان المنهج السليم، موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منها، وذكر جملة من الكتب، وأكثر هذه الكتب ولله الحمد مطبوع موجود بين أيدي الناس، يقف من خلالها المؤمن على صحة طريقتهم وسلام منهجهم ومخالفته لمنهج هؤلاء المتكلمين. يقول: وعندنا، بعد أن ذكر رحمه الله كلام السلف، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره في تقرير صحة ما ذهبوا إليه وفي تقرير بطلان طريق النفاة، فاجتمع للشيخ من الأدلة السمع والعقل والسمع ومذهب السلف أو إجماع السلف والأدلة العقلية. ثم قال وأنا أعلم، وهذا فيه تنبيه أن هذه الأدلة التي ذكرها من السمع ومن كلام ومن كلام السلف ومن الأدلة العقلية لا تسلم عند هؤلاء من بعض الشبهات التي يوردونها على هذه الأدلة. قال وأنا أعلم أن المتكلمين النفاه لهم شبهات موجودة يعني قائمة يثيرونها ويرددونها، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى لأن الفتوى صغيرة، وليس المقصود بسط كلام هؤلاء وتقريره، فإن الشيخ قد قام بذلك في كثير من مؤلفاته. فمن نظر فيها يعني في هذه الشبهات وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وقد بسط رحمه الله هو وغيره من الأئمة هذه الشبه والرد عليها وتفنيدها، وكان له في هذا رحمه الله قصب السبق. والواجب على المؤمن أن يبعد عن شبهها عن شبه هؤلاء، لكن إن طرأت عليه وألجئ إلى النظر فيها فلا بأس أن ينظر فيها وأن يفندها، وإلا فالأصل أن يقي نفسه أن يقي المؤمن نفسه هذه الشبه وأن لا ينظر إليها إلا إذا دعت الحاجة، كأن يكون في مقام مناظرة أو في مقام بيان ضلال هؤلاء وشبههم، وإلا فالأصل الابتعاد عن الشبه لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، لا سيما إذا لم ترسخ قدم المرء في العلم بما كان عليه السلف من إثبات ما يجب لله عز وجل من الصفات والأسماء ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أصل هذه المقالة بعد هذا العرض لطريقة هؤلاء أتى بالخلاصة والعلة في سياق هذا التسلسل التاريخي وبيان أصل هذه المقالة، فقال فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين. مغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، والضالون الذين لم عملوا بلا علم واعتقدوا بلا بينة ولا هدى. وقد أمرنا أن نستعيذ بالله من طريق هؤلاء ويدع سبيل الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو الصراط المستقيم المسؤول في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا الصراط لا يقوم إلا على العلم الصحيح والعمل الصالح، فهذا هو الصراط الذين أنعم الله عليهم. كيف يسوغ لمن علم أصل مقالة هؤلاء أن يدع الطريق القويم ويسلك مسالك المغضوب عليهم والضالين؟ وبهذا يكون قد فرغ الشيخ رحمه الله من المقدمة التي قرر فيها صحة ما ذهب إليه السلف وبطلان ما سلكه الخلف من في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.